أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. سورة التغابن، اختلفوا في أنها سورة مكية أو مدنية، وقال بعضهم بأن ثلاث آيات من آخر السورة مدنية والباقي مكية. والعلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن سياق الآيات، وغيره أيضا، هناك من يقول بأن سياق الآيات يشهد بأنها مدنية والخطاب فيها للمجتمع المدني المؤمن. وبعضهم يقول بالعكس، يقول بأن سياق الآيات يشهد على أنها مكية. والواقع أن واضح أن سياق الآيات مدنية، خصوصاً الثلاث الأخيرة، وواضح أيضاً أن الآيات متناسقة، ما يمكن التفريق بينها بأن بعضها مكية وبعضها مدنية. سورة صغيرة، يعني سورة قصيرة، وغرض واحد في السورة. ومثل ما يقول العلامة الطباطبائي، كأنها سورة الحديد مصغرة، يعني السياق يدل على أن نفس المضمون ونفس الغرض في السورة، وهو الحث على الإنفاق في سبيل الله، والحث على إطاعة الرسول وعدم مخالفته ومخالفة أوامره ونواهيه. هذا هو الغرض، هذا الغرض هو المذكور في الثلاث الأخيرة. ولذلك هؤلاء يقولون بأن هاي الثلاث الأخيرة خطاب للمؤمنين، ولكن هذا هو غرض السورة، وسائر الآيات مقدمة لبيان هذا الغرض. فمثلا الآيات الأولى اللي فيها التسبيح والتمجيد، هذه مقدمة كما أن ورد في سورة الحديد، نفس آيات، ست آيات في سورة الحديد في تمجيد الله وتسبيحه. والغرض من هذا التقديم كما قلنا هناك أيضا، هو أن الإنسان لا يتصور أن الله تعالى يحتاج إلى عبادته وإلى إطاعته وإلى إنفاقه، وهذا البشر مسكين. بعضهم إذا رأوا أن الله تعالى يأمرهم بالإنفاق يتصور أن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إلى أي حد هذا الإنسان أحمق؟ مو بس يعني هكذا تصور، هؤلاء يهود اللي يقولون هالكلام من اليهود. على كل حال، البشر له هذا الخطأ، فالله تعالى ينبهه بأن الله تعالى ما يحتاج إلى إطاعتك ولا عبادتك ولا إلى إنفاقك، هو غني عن كل شيء، وإنما هذا لمصلحتك ولمنفعتك. فهذه الآيات مو معناها أنها مثلا خاصة بالمجتمع المكي. هناك مجموعة من الآيات، بعض آيات السورة يتصور أنها خطاب للمشركين، وسنذكر إن شاء الله في محله أنه أيضا هذه الآيات خطاب للمؤمنين، وفي هذا النقطة مهمة. على كل حال، إحنا نعتقد بأن السورة مدنية، والخطاب للمجتمع المدني المؤمن، وهذه الآيات اللي تصوروا أنها مثلا خطاب للمشركين لأن الله تعالى يحذرهم من العاقبة اللي أصيب بها المشركون الكفار في العهود السابقة، مثلا يتصورون بأن هذا الخطاب خاص بالمشركين. لا، بالعكس، هذا خطاب للمؤمنين. وفي نقطة مهمة، وهذه السورة أيضا من المسبحات، يعني التي تقدم فيها ذكر تسبيحه تعالى. بعض هذه السور ورد فيها التسبيح بصيغة المضارع، مثل هذه السورة وسورة الجمعة، وبعضها ورد بصورة الفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض، مثل سورة الحديد. وقلنا سابقا بأن ما ورد فيها بصيغة فعل المضارع، هذه الصيغة تدل على استمرار التسبيح، يسبح لله، يعني هذا التسبيح مستمر، التسبيح الكوني مستمر من كل شيء. وما ورد فيها من صيغة المضارع سبح لله، في هذا إشارة إلى أن هذا التسبيح قديم، سبح منذ الأزل. كل ذلك لتنبيه الإنسان على أن لا يتصور الإنسان بأنه هو مثلا أبدع شيئا اللي يسبح لله ويصلي لله. كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، يسبح مستمرا، وسبح قديما، يعني مو هذا شيء أتى به الأديان. ممكن واحد يتصور بأن هذه الشرائع اللي نزلت من السماء هي التي أبدعت تسبيح الله. لا، هذا شيء كوني فطري وطبيعي وقديم. كل شيء من أول الخليقة، ما نقول من الأزل، لأن المخلوقات ليست أزلية، من أول ما خلقت تعبد الله وتسبح الله. وأيضا مر الكلام حول التسبيح الكوني بأنه ما هو المراد به، هل معناه دلالة الأشياء على وجود إله خالق منزه عن كل نقص، كما يقال عند بعض المفسرين، هكذا يقولون بأنه معنى التسبيح الكوني أن الكون بكل أجزائه يدل على وجود خالق منزه، فهذا تسبيح. طبعا هذا خلاف الظاهر، يعني ظاهر كلمة يسبح أو سبح أن هذا إنشاء، وهذا شيء يحتاج إلى قصد وإلى فهم وإلى دلالة، فهذا خلاف ظاهر الآية، تأويل يعني، احنا ما نكذب، ولكن خلاف الظاهر. ظاهر الآية والآيات الكثيرة اللي وردت فيها هذه التعابير، ظاهرها أن هناك تسبيح قصدي وإنشائي، مو لفظي، مو للفظ. احنا ما ندري أن الكون، يعني أي جزء من أجزاء الكون لها فهم ولها إدراك أو ما لها، إحنا ما ندري. إحنا نفكر بأن بس الشيء اللي يدرك هو الإنسان، حتى الحيوان إحنا ما نعرف عنها أي إدراك، إلا أمور خاصة جزئية، مثل علاقة الحيوان مثلا ببعضها، بعض الحيوانات ببعضها، أو بالنسبة لي أولادها، مثل هالأشياء الطبيعية. أما إلى أي حد الحيوان يفهم إحنا ما ندري، ولكن القرآن يقول بأن الحيوان يسبح، يصلي، كل قد علم صلاته وتسبيحه، صلاته وتسبيحه. والنجم والشجر يسجدان، قرآن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان المراد بالتسبيح وهذه الدلالة فهذا شيء يعرفه الإنسان ويفهمه الإنسان، لا، الله تعالى يقول كل شيء يسبح أنتم ما تفقهون تسبيح. والجبال كانت تسبح وتكرر التسبيح مع داود، بعيد أن المقصود بذلك مجرد الصوت مثلا، بعضهم يقول يعني هذا الصدى مثلا، هذا بعيد، هذا في كل مكان موجود، هذه الغرفة الآن تكرر الصوت مثلا، هذا معناه يعني هذا يسبح؟ لا، الله تعالى يقول بأنه إحنا جعلنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، الجبال والطير يسبحن مع داود. فهناك آيات كثيرة وروايات إلى ما شاء الله في تسبيح الله وفي فهم الرسالة والولاية لأهل البيت، موجود روايات كثيرة. أشجار كانت تسبح أو تسلم على الرسول صلى الله عليه وآله، فهذه أشياء يعني إحنا نستغرب، ولكن هذا باعتبار أنه إحنا ما يعني فهمنا قاصر لدرك هذه الأمور. إذن فالظاهر أن هذا التعبير يسبح لهذا الشيء له دلالة قصدية وإنشائية، وليس معناه أنه مثلا يدل بوجوده على إله خالق منزه مثلا، هذا بعيد أن يكون المراد بذلك. الشيء اللي يفهم يعني الآن نضيف في هذه الآية هو الفرق بين الموارد اللي كرر فيها الموصول ما في السماوات وما في الأرض، وبين الموارد اللي لم يتكرر ما، هذا ما تعرضنا له ولم يتعرض له غيرنا فيما أعلم طبعا. فبعض الموارد يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وبعض الموارد سبح لله ما في السماوات والأرض. شو الفرق بين هذين التعبيرين؟ أعتقد أنه إذا قال ما في السماوات والأرض، كما قلنا مرارا السماوات والأرض كناية، كناية عن الكون، السماوات والأرض معنى كنائي يقصد بهذا التعبير الكون، كل الكون. فإذا لما يقول سبح لله ما في السماوات والأرض يعني سبح لله ما في الكون، طبيعي أنه يشمل كل شيء، كل شيء ما يشد عنه شيء نهائيا. وأما إذا قال ما في السماوات وما في الأرض، هذا معناه أنه غير السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، يبقى نفس السماوات والأرض. لأن إذا قلنا ما السماوات والأرض بمعنى الكون، هذا بعد ما يحتاج إلى تكرار ما، السماوات والأرض يعني الكون، ما في الكون بعد ما يحتاج تكرار كلمة ما. أما إذا كرر ما في السماوات وما في الأرض يعني الأشياء الموجودة في السماوات والأشياء الموجودة في الأرض، فحينئذ يبقى السؤال أنه نفس السماوات والأرض شلون ما يسبحون؟ طبيعي أنها تسبح أيضا. فهنا يقع بعضهم في مشكل بأنه لابد أن يكون المراد بهما ما يشمل نفس السماوات والأرض، ولكن هذا خلاف ظاهر التعبير. إحنا نقول بأنه إذا، طبعا هذا خاص بهذا التعبير، وإن كان هؤلاء ما يفرقون، هذا خاص بهذا التعبير اللي تكرر فيه الموصول يعني ما. إحنا نقول بأنه لابد من تفسير كلمة السماوات يعني بالعوالم العلوية، وبالأرض عالم الطبيعة، ولذلك هذا مفرد وهذاك جمع. العوالم العلوية اللي هذه مو معلوم حدودها وأعدادها، وحتى كلمة السبع ممكن أن المراد بها التكثير، يعني مو أنه سبع عدد محدد، عوالم إلى ما شاء الله. إحنا نتصور بأن كل ما هو موجود والكون هو هذه المجموعة اللي نراها من الكواكب والسيارات، ولو هو هذا أصلا شيء عظيم، إحنا أصلا ما نقدر نتصور حدود هذا الكون، هو هذا الكون الطبيعي. يعني طبعا اللي يقول بأن السماوات يعني هذا اللي نشوفهم فوق، والأرض يعني هذا الكرة الأرضية، هذا وايد يحدد، يعني شيء محدود جدا ما يشمل حتى الملائكة. لا، احنا نقول بأن السماوات، الله تعالى يقول بأن كم من ملك في السماء في السماوات، فهذا مسكن الملائكة كما في تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مسكن الملائكة. مسكن مو معناه يعني عندهم غرف هناك، هذا الشيء خارج عن فهمنا. فالسماوات مأخوذ من العلو، سماء يعني كل شيء عالي، فالمراد بالسماوات العوالم العلوية. علوية معنى أنها خارجة عن الطبيعة، وراء الطبيعة، يعني ليست مو فوق، يعني خارج عن حدود الطبيعة، ليست محدودة بحدود الطبيعة وبالزمان والمكان وهذه الأشياء اللي إحنا محدودين فيها. والأرض يعني الطبيعة، كل هذا الكون اللي نجده أو لا نجده ونتصوره أو حتى لا نتصوره، هذه المجموعة الكونية اللي يعبر عنه بالكون في التعبير الحديث، هذا كل أرض. بالنسبة للسماوات يعني بالنسبة للعوالم العلوية أرض، بمعنى أنها شيء منحط نازل، كل هذا هذا أرض. فإذا قلنا كذلك أيضا ما يبقى شيء، ما في السماوات يعني كل ما هو وراء الطبيعة، وما في الأرض يعني ما في الطبيعة، ما يبقى شيء. يعني ما نقصد بالسماوات مكان، وفي الأرض يعني في مكان، حتى يقال بأنه نفس الأرض والسماء، شلون؟ نقصد بالسماوات عالم ما وراء الطبيعة أو عوالم ما وراء الطبيعة، ونقصد بالأرض عالم الطبيعة. ما في السماوات يعني ما وراء الطبيعة، وما في الأرض يعني ما في عالم الطبيعة، ما يبقى شيء. فإذا ما يحتاج إلى أن يقال بأنه، فكيف يدخل في هذا التعبير نفس السماوات والأرض؟ كل هذه الأشياء داخل في هذا التعبير. الغرض من هذا البيان، يعني كل هذا التنبيه، هو تنبيه الإنسان على أن كل الكون يسبح لله وينزهه بقصد وبإنشاء، مو إلا باللفظ، ما ندري بأي شيء، مو إحنا نتصور أنه لابد أن يكون التسبيح باللفظ، لا، مو لازم يكون باللفظ. كيف ينشئ؟ ما نعلم كيف ينشئ، كل شيء يسبح بحمده تعالى. له الملك وله الحمد، إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف هذا معناه حصر، يعني الملك له لا لغيره، الحمد له لا لغيره، فليس غيره مالكا لشيء، وليس غيره محمودا بحمد، كل الحمد لله وكل الثناء لله وكل الملك والسلطة لله. الملك هو التمكن من التصرف، سواء التمكن من التصرف تكوينا أو التمكن من التصرف قانونا واعتبارا. احنا نملك البيت يعني القانون يسمح لنا بالتصرف في البيت، احنا نتمكن من التصرف في الأشياء اللي تحت أيدينا أو جسمنا، هذا ملك سلطة. كل الملك لله، ما يملك أحد شيئا، ما نقول إلا ما ملكه الله، إلا بالمقدار الذي الله تعالى يجعل له إمكانية التصرف. وهذه الإمكانية اللي الله تعالى يجعل لأحد، الحين سواء يكون إمكان وسيع، واحد مثلا يملك مملكة، أو إمكانية بسيطة، واحد يملك جسمه وثيابه، على كل حال سلطة، سلطة ولو سلطة بسيطة، كل هذا محدود. أولا محدود بحدود خاصة صغيرة أو كبيرة، ما يشمل كل شيء. ثانيا سلطة ليست مطلقة، في حدود خاصة، ما يقدر يسوي كل شيء. حتى بالنسبة لنفسك أنت ما تقدر تتصرف في جسمك كل ما تريد، طبيعي أنك ما تقدر، وإلا لكان الإنسان يعالج نفسه دائما، ما يقدر يتصرف، مو بيده كل شيء. وسلطة غير ذاتية، ما ليس لأي إنسان سلطة ذاتية، الله تعالى يسلطك، أنت ما عندك سلطة، وهذه السلطة متقومة بإرادة الله، يعني الله تعالى ما يفوض أحدا شيئا، أي أحد، حتى الأنبياء والمرسلين والمعصومين لا يفوض أحدا شيئا، كل شيء متقوم بإرادته تعالى، ما عندنا تفويض، يعني ليس للإنسان سلطة مفوضة، خلاص أنت روح كيفك، لا، دائما يحتاج إلى تسليطه دائما. هذا الشيء فيض من الله حسب تعبير بعض الفلاسفة، أنا ما أحب هالتعبير لأن هذا مو وارد في الشرع، هذا إفاضة من الله مستمرة، مثل كهرباء، إذا ينقطع، إذا تقطع الكهرباء خلاص بعد ما أكو شيء، مو أنه يعطيك الكهرباء وخلاص، لا، دائما يجب أن يكون هذا الكهرباء مستمرا، والتسليط من الله والقوة والقدرة من الله هكذا دائما يحتاج إلى إفاضة. إذن ليس هناك ملك إلا ما لله تعالى، الباقي ما لهم أي سلطة. وليس لأحد حمد وثناء إلا الله تعالى. زين، إحنا نشوف وايد الناس يمدحون ويحمدون ويثنون على ملوك وعلى عظماء وعلى أشخاص أخرى يستحقون أو لا يستحقون، على الرسل والأنبياء والأئمة والمعصومين وعلى أفراد آخرين يمدحون جمالا، يمدحون كمالا، كل هذا يرجع إلى الله، لأن كل هذا أنت تمدح جمال شيء، من خلق هذا الجمال؟ الله تعالى. أنت تمدح جمال وردة مثلا، من خلق هذه الوردة ومن أعطاها هذا الجمال؟ الله تعالى. فأنت تمدح الله، تمدح إنسانا، تمدح الرسول صلى الله عليه وآله بكل ثناء، من أعطى هذه الصفات؟ الله تعالى. فأنت تمدح الله اللي أعطى هذه الصفات. وإذا كان هناك مدح لا يستحقه، مثل أكثر ما يمدح به الملوك والجبابرة، هذا طبعا كذب، هذا مو مدح أصلا، كذب. لا، إذا كان هناك مدح حق فهو لله تعالى، فالحمد كله له، له الملك وله الحمد. وهذه أيضا مقدمة للأمر بالإنفاق والإطاعة، يعني أنت لا تتصور أنك إذا أطعت الله فأنت فعلت شيئا، السلطة له، الحمد له، ليس لك ملك، سلطة على نفسك وعلى مالك وليس لك حمد وثناء أبدا، كل لله، هو الذي أعطاك وهو الذي أقدرك، وإذا وفقت لأمر خير فالله تعالى هو الذي وفقك. أنت لازم تشكر ربك أنه وفقك للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا واضح، عموم قدرته تعالى أيضا تنبيه للإنسان على أنه لا يتصور أنه إذا أنفق مالا فهذا الله تعالى ما كان يقدر أن يعمل هذا الشيء إلا بإنفاقي أنا مثلا. وكذلك إذا أنت نصرت الرسول أو نصرت الدين فهذا شيء الله تعالى ما يحتاج لهذه النصرة، هذا لمصلحتك، وإلا الله تعالى ما يحتاج إلى أنك أنت تنصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي، هذا تعبير يفيد الحصر، يعني فقط هو الذي خلقكم، واضح. هو الذي خلقكم، هذا أيضا لتنبيه الإنسان على أنه مخلوق لله تعالى، وكل شيء منه أيضا مخلوق لله تعالى، ولكن فيه تنديد بالإنسان. هو الذي خلقكم، فينبغي أن كل بشر يعبد الله لأن هو خالقه، ولكن أنتم بعضكم كفرتم وبعضكم آمنتم، فمنكم كافر، يعني بعضكم كافر ومنكم مؤمن. ففي هذا التعبير تنديد بالإنسان أنه لم يؤمن كلا، بل أكثرهم كفروا بالله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الخلق هو الصنع، الحين بعضهم يقول أن أصل الكلمة هذا معناه الصنع، وبعضهم يقول أن المعنى هو التقدير، قدركم يعني، ما يختلف. على كل حال الإبداع من الله تعالى، لكن هناك كلام طويل في التفاسير أو بعض التفاسير على الأقل في هذا الفاء فمنكم، فيتصور بعضهم أن هذا الفاء معناه ترتب الكفر والإيمان على الخلق، يعني أن الله تعالى خلقكم مؤمنين وكافرين، فبعضكم مؤمن بخلقه تعالى وبعضكم كافر بخلقه تعالى، فهذا يستلزم الجبر مثلا. وهناك محاولات أنه لا، هذا مو ما يقصد به ذلك، يعني هالمحاولات دائما موجودة بين المعتزلة والأشاعرة. فمثلا أفرض الكشاف الزمخشري في الكشاف يحاول تأويل هذه الآية بطريقة وكذا، وبعضهم هم يرد، هذا أصلا ما له علاقة بهالأشياء. فمنكم كافر ومنكم، صحيح أن الإيمان والكفر وأي شيء آخر مخلوق لله، كل شيء مخلوق لله، ما يحتاج شيء، معلوم مخلوق لله، ما يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا وهو مخلوق لله، الخلق بيد الله فقط، وإن كان الإنسان هو الذي يصنعه، وأنت مختار في أن تصنع هذا الشيء، ولكن على كل حال يرجع إلى الله. لو الله تعالى ما يريد أنت ما تقدر تسوي شيء، وما تقدر أن تكفر أيضا، وما تشاءون حتى المشية، مو بس الفعل، حتى إرادة الفعل من الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هذا مو معناه أنك أنت مجبور على الكفر، ولا على أن هذه الآية إلى أي ارتباط بهذا الموضوع. خلقكم بعضكم آمنتم بعضكم كفرت، مثل الآية اللي تقول، اللي قرأناها في سورة الحديد، أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم، يعني الذرية، مهتد وكثير منهم فاسقون. خب احنا ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا الكتاب والنبوة في ذرية نوح وابراهيم، ومع ذلك اصبح بعض الذرية مؤمنين ومهتدين وبعضهم فاسقون. يعني احنا جعلناه في ذريته، ما له علاقة هذا. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم، يعني هذا شيء تفرع على هذا النبوة اللي احنا جعلناها في ذرية هذين الرسولين، لكن تشوف بأن بعضهم بعض الذرية آمنوا بالله وبالرسالة، وبعض هذه الذرية بأنفسهم كفروا فسقوا. فإذا هذا ما له علاقة بأن الخلق يشمل ذلك. طبعا أكثر المفسرين انتبهوا لذلك وأصلا تركوا هالتفصيل هذا، ولكن ما أدري بعد ليش يعني. والله بما تعملون بصير، هذا أيضا ضمن التنبيه للإنسان بأنه الله تعالى يعلم كل ما تعملونه ويعلمه بإبصار. الإنسان يجب أن يشعر بأن هناك عين ترقبه تراقبه وترصد كل شيء منه، هذا يجب أن يشعر به. ولذلك هذا التفسير اللي مذكور في كثير من الكتب بأن الإبصار إذا نسب إلى الله فمعناه العلم بالمبصرات، وإذا أسند السمع معناه العلم بالمسموعات، هذا مو صحيح. وهذا التفسير يفقد هذا التعبير تأثيره النفسي. الله تعالى ما يقول عالم، بصير. والإبصار غير العلم. يعني أفرض الآن مثلا واحد مدير، مثلا مدير يأتون إليه بالأخبار، أخبار علمية وقطعية، فيعلم بأنك أنت كيف تعمل في إدارتك أو في فرعك مثلا. تارة لا، هو بنفسه مسيطر ويراك، وهذا يختلف. يعني الإنسان لما يعلم بأن مديره يراقبه يراه، غير ما هذا يعلم سيأتون إليه بالأخبار مثلا الملائكة الكرام الكاتبين. لا، ليس هناك كرام كاتبون يأتون إلى الله بالأخبار، الله تعالى هو يراك ويراقبك. هذا يختلف. بصير يبصر، ولكن هذا مو معناه أنه يبصر بعين. البصر ما يحتاج إلى عين، إحنا نبصر بالعين. البصر هو إدراك الشيء. ربما الإنسان هو بنفسه يدرك شيئا يبصره، نفس إدراك البصر، ولكن بدون عين. أنت تدرك نفسك، تشعر بنفسك بدون لمس وبدون رؤية وبدون سماع، تشعر بنفسك. هذا إدراك، وهذا الإدراك أقوى إدراك في الإنسان. والله تعالى كل الأشياء حاضرة عنده، وهو محيط بكل شيء، فهو يبصر وهو يسمع كل شيء يدركه. يعني الإدراك المباشر، احنا ما نقدر نتكلم عن إدراك الله تعالى وكيف إحاطته بالأشياء وكيف علمه بالأشياء إلا بنفس التعبير اللي هو عبر، ولكن نقول بأنه ما نحتاج إلى هذا التأويل عالم بالمبصرات. هذا يفقد التعبير تأثيره النفسي. فالصحيح هو نفس التعبير، الله تعالى يبصر كل الأشياء ولكن مو بآلة مثل العين. والحمد لله رب العالمين.